دقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثي إليكم اليوم معاشر المشاهدين والمشاهدات عن أمر نحتاجه جميعا ونحن في هذا الموسم العظيم، في هذا الشهر المبارك. هذا الأمر هو لذة العبادة. يتميز هذا الشهر المبارك أن العبادة فيه متعددة ومتنوعة، صيام وصلاة، فرض ونفل، صدقات، تلاوة قرآن، ذكر لله عز وجل، تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير في الصباح وفي المساء في كل الأوقات. هذا الشهر المبارك شهر كله بركة على المسلمين الذين يصومون هذا الشهر. هذا الشهر يدخله المؤمن وإذا عاش مع العبادة فيه شعر بلذة العبادة، وشعر بأنس القرب من الله جل وعلا. العبادة هي المهمة التي خلقنا من أجلها. إذا استشعرنا هذا الشعور أولا أننا خلقنا للعبادة، أو بمعنى أدق، رؤيتنا وفلسفتنا في هذه الحياة أنها حياة لعبادة الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الخلق لعبادته، هذه هي المهمة الرئيسة التي خلقنا من أجلها. فإذا استشعرنا هذه المهمة وأننا خلقنا من أجلها، وكل شيء في الحياة، كل شيء في الحياة، كل متاع الدنيا إنما يجب أن يسخر لعبادة الله عز وجل، وأن يكون معينا على عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الأمر كله يساعد في عبادة الله جل وعلا. وفي هذا الشهر المبارك يتحد المسلمون في العالم كله صياما وقياما وتلاوة وذكرا لله عز وجل، فتكون الحياة الإسلامية حياة عظيمة، حياة كلها أنس بالله سبحانه وتعالى، وكلها فرحة بالله. سوف أضرب مثالا بسيطا. لو أن أحدنا قيل له قبل رمضان: قم وصلي عدد كذا من الركعات، فإنه قد يجد مشقة إن لم يكن اعتاد على ذلك. أما في رمضان فإنه يجد أنسا وفرحة، لأن جميع إخوانه المسلمين يعيشون معه هذه العبادة، لأن جميع إخوانه المسلمين متحدين معه في هذه العبادة، ولذلك يجد المسلم لذة في العبادة. ولو ذهبنا نقلب صفحات تاريخنا الإسلامي وما فيه من حكايات وقصص وأخبار عن التلذذ بالعبادة لوجدنا في هذا شيئا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح عنده أمر قد حزبه أي اشتد عليه وآلمه، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى أي شيء آخر، وإنما كان يفزع إلى العبادة. فكان ينادي بلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال. سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. وبعض المسلمين اليوم كأنهم يقولون للإمام أرحنا من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الصلاة بأمر لو طبقناه جميعا لشعرنا بلذة الصلاة. يوصي أحد أصحابه فيقول له وصلي صلاة مودع، وصلي صلاة مودع. ما معنى صلي صلاة مودع؟ أي صلي صلاة إنسان يعتقد أن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها. لو سألنا كل واحد منا وقلنا له لو كانت هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها هل ينشغل قلبك بأمر غير الصلاة؟ لقال لا. هل يذهب بصرك يمينا وشمالا؟ لقال لا. هل تكون مقلا في السنن أم تهتم بالسنن؟ فإنه سوف يقول سأهتم بالسنن لأن هذه آخر صلاة سوف أقبض بعدها. إذن السؤال الآخر، متى تموت؟ متى أموت؟ لا نعلم. إذن يجب أن نصلي كل صلاة صلاة مودع. إذا صلينا صلاة مودع سوف نشعر بلذة الصلاة. وإذا عمرنا صيامنا بالدعاء وذكر الله عز وجل سوف نتلذذ بالصيام. إذا أكثرنا من تلاوة القرآن بتدبر فإننا سوف نتلذذ بقراءة القرآن. إذا حرصنا دائما على كثرة ذكر الله عز وجل وحضور القلب في الذكر فإننا سوف نتلذذ بعبادة الذكر. مشكلتنا أننا لا نستشعر قيمة العبادة ولا نحس بأهمية العبادة. يا أحبتي، نحن في هذا الشهر العظيم المبارك يجب أن نستغل هذه الدورة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن السنة كلها رمضان. رمضان شهر العبادة، رمضان شهر التلذذ بالعبادة. فالإنسان الذي في رمضان يؤدي الصلوات المفروضة في وقتها ويحرص على الذهاب مبكرا إلى المسجد وله ورد من القرآن وأيضا يحرص في أثناء صيامه على ذكر الله عز وجل ويحفظ جوارحه عما حرم الله ويحرص أيضا في صيامه على كثرة الدعاء لأن للصائم دعوة لا ترد، فإنه سوف يشعر بلذة العبادة. ويا ترى هل للعبادة لذة؟ نعم، لها لذة، لها حلاوة، لها طعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول في الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاثة أشياء، وقبلها ثلاثة أشياء، كل واحدة تورث لصاحبها لذة من لذائذ عبادة الله القلبية سبحانه وتعالى. أما الجوارح فكما أسلفت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا ترى ما معنى قرة العين؟ قرة العين هو أهم وأغلى وأنفس، أي كل شيء. فالصلاة هي أعظم العبادات البدنية، هي أعظم عبادات الجوارح. الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بها ما هي؟ هل هي كما يصلي بعضنا اليوم؟ الصلاة التي كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة بها، هل هي الصلاة التي تنقر نقرا، أم أنها صلاة خاشعة؟ تدرون كم كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده؟ كان يسبح في الركوع 10 وفي السجود 10. كم نسبح اليوم؟ أتدرون كم كان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الفجر بالصافات، ويقرأ في الجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة أطولها قنوتا. يا معاشر الأحبة، نحن مفتقرون إلى الله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا دخل في الصلاة نزعت الحجب بينه وبين الله جل وعلا. فالمؤمن الصادق يجد لذة في صلاته، يعلم أن الصيام من أعظم القربات، لأن ربنا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، فيفرح بالصوم. يعلم أن الله يذكر من يذكره فيكثر من الذكر، وهو يستشعر أنه كلما ذكر الله ذكره الله، فيكثر من ذكر الله جل وعلا. وأيضا يعلم المؤمن أنه في هذه الدنيا سوف ينتقل إلى الآخرة، فلا يتلذذ من الدنيا إلا بعبادة ربه جل وعلا، لأنه يدخرها ليوم القيامة. والعلم بالله جل وعلا من أعظم ما يبعث على اللذة في العبادة، ومعرفة الله حق المعرفة تساعد على التلذذ بعبادته سبحانه وتعالى. من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو يفهم هذه المعاني، لن يفتر لسانه من ذكر الله. من يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو يفهم معنى التسبيح وهو التنزيه لله جل وعلا، ويعلم معنى صفة الله العظيم، فإنه لن يمل من ذكر الله جل وعلا. من يفهم معاني القرآن ويتلذذ بالقرآن، وإذا أشكل عليه شيء من كلام الله جل وعلا ذهب يبحث ويتفهم المعاني ويعيش مع الآيات، فإنه لن يمل من قراءة القرآن، بل تكون أصعب الساعات عليه أن يقطع عن ذكره أو أن يقطع عن تلاوته أو أن يأتي أحد يشوش عليه صلاته. أما الدعاء وهو الانطراح بين يدي الله وسؤال الله، فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء فيه استجابة لدعائك، فتعلم أنك كلما رفعت يديك في الدعاء لن يخيبك الله جل وعلا، إنه حيي كريم سبحانه وتعالى، لا يخيب من رجاه. ولذا يا أحبتي، في الدنيا جنة، جنة التعبد لله، من لم يدخلها كما قال السلف لم يدخل جنة الآخرة. وأذكر لكم هذه القصة الظريفة اليسيرة. إبراهيم بن أدهم كان ابنا لملك من ملوك خراسان، فلما من الله عليه بالعلم ذهب يطلب العلم، وترك الملك وبيت الملك وعاش عيشة الزهاد. ولما مات والده ورث مالا تصدق به كله، وكان يعمل يوما في الأسبوع يجمع فيه قوت الأسبوع، وقد تفرغ للعلم والتعليم والتعبد. يقول كلمة عظيمة، يقول رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. يا إبراهيم ابن أدهم ماذا وجدت؟ وجد اللذة في عبادة الله عز وجل. أتدرون أين قال هذه الكلمة وكيف كانت حاله؟ هل كان على فراش وثير أو جالسا في مكان كبير؟ لا، كان قد وضع وسادة له من التراب واستلقى بعد أن أكل خبز الشعير وشرب ماء، ثم قال هذه الكلمة. إنها لذة العبادة، لذة الأنس بالله. قيل له يوما: يا إبراهيم ألا تستوحش أحيانا وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو معي يتلذذ بمناجاة ربه وبعبادة ربه وبذكره لربه سبحانه وتعالى. ولذا يا أحبتي، ونحن في هذا الشهر المبارك، جربوا، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أنيبوا إلى الله جل وعلا، حاولوا قدر المستطاع أن تتلذذوا بعبادة الله سبحانه وتعالى، حاولوا قدر المستطاع أن تستشعروا العبادات التي تؤدونها، فإن استشعار هذه العبادات عامل رئيس مساعد في التلذذ بها. اقرأوا حول أهمية الصلاة وقيمة الصلاة وعظمة الصلاة، تعلموا معاني الذكر، تعلموا أسرار الصيام وما فيه من الأسرار. إذا خلى البطن وقل الطعام فإن النفس تصلح، وإن النفس تصبح مهيئة ومستعدة. لذلك يا أحبتي، في الصيام أكثروا من الذكر، والزموا طاعة الله جل وعلا، واحرصوا على تلاوة القرآن بتدبر، وأعطوا القرآن ساعات طويلة، أعطوا القرآن من وقتكم واحرصوا على ذكر الله جل وعلا. إن لذة العبودية لا تعدلها لذة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. الفرح بالله والأنس به هو سرور المؤمنين. نسأل الله أن يديم سرورنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا لذة التعبد له، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان، أرسل إلهي بتوبة مستعصما، تلقى النعيم بدوحة القرآن.